ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أعنا في هذه الأيام الأواخر من رمضان على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألني الدعاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة صلاة التهجد. مرحبا بكم، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتي الموسومة بهذا العنوان، وصايا القلب. ومع اللقاء الثامن، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ومن وصاياي لولدي قلت: وأوصيك يا ولدي أن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وأن تصبر على ما أصابك. فالدنيا يا ولدي ساعة، فاجعلها طاعة، والنفس يا ولدي طماعة، فألزمها القناعة. فالنفس كالدابة، إن ركبتها أطعتك، وإن ركبتك أهلكتك. فلجمها بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون، وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: اعلموا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الوصية أوصي ولدي أن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر بضوابط الشرع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الإسلام، به تنال هذه الأمة الخيرية يوم أن قصرت الأمة في الأمر والنهي، يوم أن ذهبت مكانتها وضاعت منزلتها وتسلط عليها أعداؤها. يقول النبي عليه الصلاة أزكى التسليم مبينا عظم شأن الأمر والنهي: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا. قال فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. بيشبه الحياة الدنيا التي نعيش بجماعة ركبوا مركبا، المركب من طابقين، في طابق في العلو وطابق في الأسفل، شيء طبيعي لكثرة الناس ينقسمون إلى قسمين، جماعة في الأسفل وجماعة في الأعلى. الجماعة اللي كانوا في الأسفل إذا أرادوا الماء يصعدون فيرمون دلاءهم إلى النهر أو البحر ليحصلوا على الماء، طبعا وجدوا أن في صعودهم وهبوطهم إذاء للجماعة اللي في الطابق العلوي، ففكروا قالوا بدل ما نتعب الجماعة اللي فوق دول ونأذيهم كل شوية في الطلوع والنزول، إحنا نسقوا بالمركب من أسفل في مكاننا تحت، المية هتطلع لنا. الجماعة اللي فوق دول بقى لو سابوا الجماعة دول يسكبون المركب إيه اللي هيحصل؟ اللي فوق يغرقوا ولا اللي تحت اللي يغرقوا؟ الكل. ليه الكل؟ لأن الثقب الصغير في القارب الكبير يساوي قبرا كبيرا للجميع. إنهم لو سقبوا المركب المية هتغرق إيش؟ المركب باللي فيها. فهو ده التشبيه. لو حضرتك رأيت المنكر ولم تغيره تهلك مع صاحب المنكر. إذن لابد من الأخذ على يد المخالف. أهل المعاصي والمنكرات، أهل الظلم والجور، لابد أن نأخذ على أيديهم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وإلا هلكنا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك شوف الجارية لما ذهبت مع سيدها الحسن البصري إلى السوق، فقال لها الحسن يا جارية انتظريني ها هنا سأقضي حاجة وأعود إليك، وتركها فين؟ في السوق. ذهب ليقضي حاجة ثم عاد فلم يجد الجارية، بحث عنها فلم يجدها، عاد إلى البيت فوجدها، قال لما خالفت أمري؟ أمرتك بالانتظار فلما خالفت أمري؟ قالت عندما تركتني في السوق تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر بقاع الأرض الأسواق، فخشيت أن يعمهم الله بعذاب فيشملني معهم، فخرجت مسرعا. دي جارية خادمة عند الحسن. شوف الفقه، شوف العلم. ما طبعا في دار مين؟ الحسن البصري إمام الأئمة في زمانه، يبقى لابد أن تكون الجارية كذلك. فالبيئة دي ما ينفعش نقعد فيها. شوف اليومين دول بقى بيئة الأسواق، ده في ناس متخصصين الذهاب إلى الأسواق بدون شراء، يلف بس، هنروح نلف على المحلات ومش هيشتري. الأسواق فيها إيه؟ فيها الغش والكذب والأيمان الباطلة والتدليس، يعني فيها ذنوب وفيها منكرات. إذن لا يجوز دخول الأسواق إلا لضرورة، إلا لحاجة، مش رايح تلف زي بعض الأخوات مدمنة لف في الأسواق حتى لو مش تشتري. نقول لها لا يجوز، يحرم ذلك. لماذا تمرين في الأسواق دائما؟ علشان كده قالوا المرأة الخراجة الولاجة ابعد عنها، يعني لا تتزوج من امرأة خراجة ولاجة كثيرة الخروج، رايحة جاية رايحة، ما تبقى في بيته، دايما تحب اللف. هذا يتنافى مع صفات المرأة المؤمنة. من صفات المرأة المؤمنة بتكون بيتوتية، لا تحب كثرة الخروج، لا تخرج إلا لضرورة أو إلا لحاجة. فبيئة الأسواق شر بقاع الأرض، والكلام مش من المرأة فقط وكمان لكم، ما تقعدش تلف في الأسواق كثيرا، ليك حاجة اذهب للإتيان به واخرج سريعا، لأنها بيئة شر. لو نزل عذاب هيعم الكل وحضرتك معه، وحضرتك معه. فتبعد عن أي بيئة تكثر فيها المنكرات. وبنفس القياس يقول لك بيجي الصيف والجو حر، رايحين نصيف على البلاج. يعني ايه البلاج؟ يعني نساء بلا ملابس، صح؟ وانتوا في أوروبا بقى، وما أدراك ما أوروبا. الشرع يقول لك بوجوب الهجرة من أماكن الفتن، لا أن تهاجر أنت إليها. يعني أذكر مرة قديما اتصل بي متصل، يا شيخ أنا عندي مسألة، تفضل، هل يجوز لي القصر وأنا الآن في البلاج بصيف؟ قلت له بلاج إيه؟ قال لي أنا في اسكندرية. قلت له البلاج ده خاص يعني بالرجال والنساء معزولات وكده؟ قال لا يا شيخ انت عارف. قلت له عايز ايه بقى؟ قال لي القصر. قلت له قصر رقبتك. قال اهل العلم ولا يستفاد من رخص السفر الا ان كان السفر في طاعة لا في معصية، وده قول من اقوال الفقهاء. طبعا هناك قول على الجواز، لكن ده يصلي فين بقى؟ على البلاش وسط النساء العرايا؟ طبعا انت الحمد لله من الفيوم، مالكش دعوه بالبلاجات. من بني سويف؟ اه، ما فيش بلاج عندكم، في ترعه. ما تروحش برضو عند الترعه. طبعا في اوروبا بيروحوا مارسيليا، صح؟ صح؟ الحمد لله. ما بتعرف بيروحوا فين يا ابو عمر؟ ما فيش، انت تعرف بيروحوا سويسرا باين، في دافوس، في ثلج، في بحر الثلج، في دافوس. طيب ايه
كوداسيور؟
مش عارف اقولها. فاماكن الفتن تجنبوها. كذلك من اماكن الفتن المقاهي، القهاوي. طبعا في ناس مدمنين قهوه هنا، في قهوه مش عارف فين في ضرب روكن، صح؟ دي بتجمع العرب بس، شيش ومخدرات وخمر موجود في القهوة. وطبعا قاعد في القهوة والنساء ذاهبات عائدات من غير ملابس، ولا ايه؟ وده قاعد على القهوة بيعمل ايه بقى؟ يحرم ذلك، بل يحرم دخول أماكن تدار فيها الخمر حتى وإن كنت لا تشربها. مجرد بس إن المكان موجود في كؤوس الخمر تدار على الموائد يحرم الدخول، لأن النبي لعن في الخمر 10، ومن بينهم من جلس على مائدته. من جلس إيه؟ على مائدته. حتى لما تذهب لبعض السوبر ماركت عشان تشتري حاجات لضرورة بيكون في قسم للخمور، صح؟ اوعى تقرب منه، ابعد. روح اشتري الخبز والجبن وامشي على طول، ما تروحش تقعد اصل انا مفكره زيت. زيت ايه؟ ما تروحش في الاماكن دي خالص، تمر مر الكرام بسرعه، ابعد عن الاماكن اللي فيها ايش؟ الشر. طبعا دلوقتي عادي جدا القهوه ادمان عند بعض الناس. لازم يا عم الشيخ، انا ساعات بكون في وسط في الشطاط وبس تعبان عايز كوبايه قهوه. طب ماشي، وكوبايه القهوه لازم تقعد جوه ولا ايه؟ في كوبايه قهوه في كوبايه ورق، صح؟ خدها وامشي.
لكن تروح تقعد لها ساعه اشتغل في السياره، لكن ما تقعد على القهوه ما ينفعش، الا اذا كانت كافيتيريا بعيده عن المحرمات. اظن في الحاجات دي صح؟ لا في كافيتيريا بعيده ما فيهاش الحاجات دي يعني، ولا ايه؟ تعرفوش؟ انا بسال بس والله عشان اعرف ايه في. طيب خلاص لو في خلاص، تاكل لك ساندويتش مع كوبايه قهوه مفيش مشاكل ما دام بعيد عن الحرام. انما المكان اللي يكثر فيه الحرام المسلم لا يقربه، وان اقتربت لحاجه يبقى مر الكرام سرعه دون مكس. فاذا يا اخوه الخلل الوارد غياب الامر والنهي، قد يرى الانسان المنكر ولا يتغير، عادي جدا عادي، مشكله مش مشكله. فنقول لك لا، مشكله كبيره جدا ان ترى المنكر ولا تغيره، لكن هذا التغيير لابد له من قواعد ولابد له من ضوابط. من الضوابط انه ينبغي في الامر بالمعروف النهي عن المنكر أن يكون عالما، أدي شرط. الشرط الثاني أن يكون عادلا. الشرط الثالث أن يكون رفيقا. كم شرط دول؟ ثلاثة. إذا اختل شرط فاسكت ولا تتكلم. لماذا يكون عالما؟ إن شرط الأمر والنهي أن تكون على علم أن هذا الفعل منكر أم معروف، لأن بعض الأمور تعتقد أنها من المنكر وهي ليست كذلك، والعكس بعض الأمور يعتبرها البعض من المعروف وهي ليست كذلك. فلا بد أن تكون على علم بالمعروف وعلى علم بالمنكر من خلال الشرع مش من خلال الرأي أو العقل، لأن المعروف والمنكر من الأمور الشرعية مصدرها الشرع، فالمعروف ما كان في الشرع معروفا والمنكر ما كان في الشرع منكرا. أضرب كده تطبيقات سريعة. في كثير من بلاد المسلمين اليوم اللحية من المنكر، ولا إيه؟ لو ربيت لحيتك مصيبة، وتجد الأباء والأمهات ممنوع اوعى تربي دقنك اوعى تعمل كذا، فأصبحت اللحية عندهم إيش؟ من المنكر. طب وهل اللحية من المنكر؟ ولا هدي الأنبياء والرسل ومنهج الأنبياء والرسل؟ يا أخي ده النصارى شوف قساوستهم، لحاهم أطول مننا. شوف حخامات اليهود لحاهم أطول مننا، لكن لحية اليهودي حلوة ولحية القسيس حلوة، إنما لحية الشيخ مش حلو، إرهاب صح كده؟ فهل يخضع هذا الأمر لآراء الناس وعقول الناس؟ لا بلاش كده. في كثير من بلاد المسلمين حجاب المرأة مصيبة، البنت إذا اتحجبت مشكلة، بل تجد بعض الآباء ينهى ابنته عن ارتداء الحجاب، وبعض الأمهات كذلك، تقول له عشان عريس يجيلك هتقعدي بقى تلبسي لنا مش عارف إيه وتعملي لنا إيه. سبحان الله. فبيعتقدون اعتقادا باطلا أن حجاب البنت هيبعد عنها الإرسال. قرأتم القرآن صح؟ موسى بن عمران كان في مصر صح؟ وخرج منها طريدا صح؟ راح فين؟ مدين. إيه اللي حصل في مدين؟ لما ساق الماء للمرأتين وراح جع تحت الشجرة كده يستظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سبحان الله، شوف التعبير القرآني، وكأن الحياء بساط امتد وارتفعت فوقه، يعني حياء عجيب. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولما ذهب لأبيها الصالح وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وراح قال له إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، المهر تشتغل عندنا 8 سنين، خليتهم 10 يبقى ده كرم منك. فالشاهد المرأة اللي جت على استحياء دي لعفتها وحيائها وسترها ساق الله لها رسولا من أولي العزم من الرسل، ساقوا هاربا من بلد إلى بلد. يعني الحجاب ما كانش مانع ولا حاجة. عشان كده بنقول تعري البنت يجلب لها زوجا فاسقا، وعفة البنت تجلب لها رجلا صالحا. شوف انت عايز لبنتك مين بقى؟ هتمشيها عريانة هتجيب لك واحد فاسق؟ البنت هتبقى عفيفة وعلى استحياء وحياء هيجي لها مؤمن صالح صادق. علشان كده وضعت أمنا عائشة ضابطا عجيبا في باب النكاح، قالت النكاح رزق. النكاح ايه؟ رزق. ومدام رزق يبقى مقسوم، من قسمه؟ الله. يعني من الآخر لن تتزوج إلا زوجتك، وهي لن تتزوج إلا زوجها، لأن ده رزق. أنت بس مطالب أن تسعى وتأخذ بالأسباب وتنفذ وصية النبي، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والأب لازم ينفذ الوصية، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الشاهد أن المعروف والمنكر طريقهما الشرع مش العقل. أمور كثيرة عند الناس من المعروف جعلوها منكرا والعكس، أمور كثيرة من المنكر جعلوها معروفا. الموسيقى عند غالب الناس حاجة حلوة صح؟ ده حتى بيجيب لك مشايخ بعمم يقول لك أنا بسمع أم كلثوم. إيه والله العظيم. واحد تاني يقول لك أنا بسمع فيروز، يقول لك الست فيروز. إيه؟ وشيخ تاني من المشايخ اللي شخشخ الله ركبهم يقول لك أنا عندي بيانو في البيت بلعب على البيانو. تخيل؟ والقضية فيها نص في القرآن وفي السنة، فجعلوها مسار خلاف، ودي المصيبة الكبيرة جدا. النبي قال سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحيرة، الحيرة يعني الزنا. الآن الزنا بقى حرية شخصية عادي جدا، يعني مادام راضي وهي راضية خلاص. طيب يستحلون الحيرة والحرير، يعني الرجال يلبسون الحرير عادي جدا. شوف الجماعة بتوع المهرجانات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات، الحرير عادي جدا صح. قال والمعازف لآلات الموسيقى والمعازف، قال والخمر، حدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأصبحت الخمر تسمى بغير أسمائها، بيقول لك مشروبات روحية. روحية دي اتجوزت من زمان على فكرة وعندها عيلين. المشروبات روحية ابن الايه، وتجد واحد يقول لك دماغ بلا كيف عايز السيف، ويجي لك شيخ بعين ما يقول لك الخمر مش حرام. احنا في زمن عجيب، زمن سقطت فيه المفاهيم، نسأل الله السلامة. وهو ده الزمن بقى القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. فإذا لابد أن تنتبه ولابد أن تكون على علم. فالمعروف ما كان في الشرع معروفا، والمنكر ما كان في الشرع منكرا. يبقى أول شرط في الأمر والنهي إيش؟ العلم، تكون على علم. الشرط الثاني تكون عادلا، فلا تجور ولا تظلم، ولما تؤمر وتنهى يبقى الجميع سواء. مش لو حد حبيبك إذا غلط تضحك له، وإذا واحد تاني بينك وبينه يا تصطادله زلة وقع مسكناه، لو فعلها المقرب لك ويمكن أشد ولا تضحك له كده وقاعد معاه، أنت ظالم وجائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والذي نفس محمد بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أدي العدل. فننبه على هذا. حتى هذه البلية أصابت كثير ممن يدعون طلب العلم مع مشايخهم العصبية، والشيخ يجرح الشيخ فلان، يا تلاقي كلهم يطعنوا في الشيخ فلان ويسبوه ويبهدلوه ويخوضوا في عرضه. لو شيخهم فعل نفس فعل الشيخ فلان يبرروا له، ده شيخنا. ايه والله العظيم، يعني ده تناقض غريب وعجيب. قالوا المنهج ما تطعنش في ولاة الأمر، سمعنا وأطعنا. شيخهم بقى يطلع على المنبر يتكلم عن ولي الأمر بتاع قطر، صح، ويطعن فيه، وبعد كده يتكلم عن ولي أمر تركيا ويطعن فيه. يا جماعة دخلت في المنهج، شيخكم هو اللي بيقول لكم ولي الأمر ما أصل، يعني إيه هتهرش تقول إيه؟ بتهرش ليه؟ طيب بلاش، لما تيجي تنهى عن بدعة أو كذا بتقتصر على المادة العلمية، فلان ده أخطأ في إيه في كذا وكذا وكذا، بنرد بالأدلة العلمية مش نعيب في الخلقة، صح؟ طب يا جماعة اسمعوا، شيخكم له خطبة اسمها نادلر في البرطمان، وبيتكلم عن رجل متحدث يقول لك أمه لما ولدته مش عارف تعصرت في ولادته وخرج ودنه مش عارف مستطيلة وكمان لابس نظارة. ايه يا عم الشيخ، احنا مالنا ولا الكلام ده يا شيخ؟ اهدى يا شيخ، الله يصلح حالك يا شيخ، انت مالك ومال الخلق. ولما اختلف مع قرينه في المنهج قال لك عامل زي الهبلة اللي مسكوها طبلة وبكرش وغطرة. ايه ده، ايه ده يا عم الشيخ، ماله الكرش، ماله الكرش بالبدعة ومعالجة المخالف؟ فهمت يا ابن حاجة؟ فهمت؟ فيعموا بقى لما شيخهم يخالف يبقوا عميان. تعال بقى حد على شيخهم بيخالفه، لو عمل اصطادوه، وتلاقي كلهم في وقت واحد. ولا الايه ده، اجرام، ده مش علم، دي مصيبة، ده قصور في المنهج، ده خلل. يبقى اذا لابد للامر النهي ان يكون عادلا. شيخك غلط، انت غلطت يا شيخ، وبادب برضه، وتبين له الخطا، تذكر له الدليل، تاخد بايديه وترحمه زي ما بتعمل مع غيره. لما بيغلط بتسب وتعمل، لا ما مش بقول لك سب، لان اصلا اللي انت بتعمله مع الغير ده خطا شرعي. النبي علمنا حتى في الانكار عندنا ادب، مش سوء أدب ولا بذاء، لأن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. يبقى الشرط الثاني أن تكون عادلا، الشرط الثالث أن تكون إيه؟ رفيقا، في رفق يا إخوة. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. المخالف لو بينت له المخالفة بأدب وبأسلوب جميل وتوددت إليه وقربته هيسمع منك ويراجع نفسه ويرجع عن الخطأ والمخالفة. إنما لو أسأت وسبيت وأغلقت كل السبل هيعاند ويكابر، وربما يبدأ يقع في أكثر من مخالفة. فالنصيحة لها أداب ولها ضوابط، والأمر له أداب وله ضوابط، والمقام ضاق، وهذا الباب يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل حتى نكون على الجادة في أمر ديننا، فإن قدر بقاء. وكان لنا لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.